باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ناخد مره كمان لال ايات تانيه فيها كلمه لال. كورنثوس الثانيه اصحاح 2. رساله كورنثوس الثانيه دي اتعلمنا زمان انها رساله مهمه قوي لكل خادم، المفروض ان الواحد يذاكرها، يعني لانها بولس لما كتب الرسالة دي كان في تشكيك في خدمته وتشكيك في رسوليته، يعني كان بعض الناس بيدعوا ان هو مش رسول وبيحاولوا يشككوا ولاده فيه، وطبعا كعادة القديسين ما بيحبوش يتكلموا عن نفسهم، كان ممكن يسكت، انما هو كان بين نارين، لو سكت ولاده لو تشككوا فيه هيشكوا في الإيمان اللي استلموه كمان، وبالتالي هتضيع أبديتهم. فاضطر بولس على غير عادته أنه يتكلم عن نفسه، وطبعا دي حكمة من ربنا أنه يعمل الظروف بالطريقة دي، عشان حكالنا كتير من أسراره في رسالة كورنثوس الثاني، أسرار نجاح خدمته وأسرار عظمته كخادم بين أكتر حاجة في كورنثوس الثاني. دي الرسالة اللي قال فيها انه شاف اعلانات وشاف رؤى، ودي الرسالة اللي قال فيها حكاية شوكة الجسد والصراع مع الشيطان، ودي الرسالة اللي قال فيها انا تعبت اكثر من باقي الرسل، ودي الرسالة اللي قعد يحكي عن الامه فيها بالتفصيل، وبعدين طبعا قال انا لا يوافقني ان افتخر لكن انتوا اضطرتوني افتخر اتكلم. فالرسالة دي رسالة جميلة، يا ريت كخدام نرجع لها، ما كانش كل فترة يبقى بالكثير قوي كل سنة الواحد يقراها عشان يتعلم مبادئ الخدمة منها. في كورنثوس الثانية كان في موقف مهم وجع قلب بولس ضمن المشاكل اللي كان بيقابلها، ان كان في واحد في كورنثوس وقع في خطية وحشة، في خطية زنا مع مرات أبوه، وهو خد منه قرار شديد في كورنثوس الأولى، قرار حرم ومنعه من دخول الكنيسة، وكان شديد قوي وقال اعزلوا الخبيث من بينكم، وانتم مش عارفين ان خميرة صغيرة تخمر العجين كله، وبخهم بشدة جدا، وبخ الكنيسة كلها على الخطية دي واعتبرهم كلهم مسؤولين معاه. لكن طبعا بصلوات بولس الرسول وصلوات شعب الكنيسة دي، الشخص ده بالرغم من بشاعة خطيته تاب، واتحط عليه زي تأديب كنسي، نوع من الأصوام والمطانيات وكده، سماها بولس هلاك الجسد، وكان مستني انه يتوب، فبعته قالوا له فلان تاب نقبله ولا لا. طبعا هنا يبان كمان سلطان الكهنوت انه ما يقدروش يدخلوه شركة الكنيسة ما كانش الاسقف يوافق. فهنشوف ايه اللي قاله عن القصة دي، ونشوف امتى قال كلمة لألة. في اتنين لألة على الاقل هيقابلونا دلوقتي يهمونا اوي. ولكني جدمت بهذا في نفسي، ألا اتي اليكم ايضا في حزن، يعني أنا كنت حزين ومش عاوز أجي لكم وأنا حزين، لأنه إن كنت أحزنكم أنا فمن هو الذي يفرحني إلا الذي أحزنته. يعني شوفوا الرئة في الكلام، يعني أنا حزنت، أنا زعلتكم، هو طبعا هم اللي مزعلينه، إنما لأنه بعت رسالة عنيفة ليقرأ كورنثوس الأولى يلاقيها رسالة جديدة قوي، قد تكون أكثر رسائل بولس الرسول شدة، من أكثر الرسائل اللي فيها توبيخ شديد. فبيقول أنا زعلتكم، وأنا طبعا زعلان لزعلكم، إنما مين يقدر يفرحني غير اللي أنا زعلته؟ من هو الذي يفرحني إلا الذي أحزنته؟ وكتبت لكم هذا عينه حتى إذا جئت لا يكون لي حزن من الذين كان يجب أن أفرح بهم. يعني مش عاوز أجي وبدل ما أفرح بيكم وبتوبتكم يعني أتكبس أو أحزن لأني ما لقيش اللي أنا كنت عاوزه. واثقا بجميعكم أن فرحي هو فرح جميعكم، يعني أنتم عارفين اللي هيفرحني هيفرحكم، اللي هيفرحكم هيفرحني، لأني من حزن كثير وكآبة قلب كتبت إليكم بدموع كثيرة. هذه بقى من ضمن الأسرار، أن الرسالة اللي فاتت دي اتكتبت بدموع، واتكتبت من قلب مكسور وقلب حزين، لأن بيسموها رسالة المشاكل كورنثوس الأولى، مشكلة حزبية ومشكلة خاطئ كورنثوس ومشكلة التشكيك في القيامة ومشكلة التشكيك في التناول ومشكلة الاحتكام للقضاء المدني ومشكلة يأكلوا ولا ما يأكلوش من اللحمة المذبوحة للأوثان ومشكلة في الزواج. فكان بيكتب الرسالة هو حزين وهو بدموع. كشف بقى السر ده في كورنثوس الثاني، قال أنا من حزن كثير وكآبة قلب كتبت إليكم بدموع كثيرة، لا لكي تحزنوا بل لكي تعرفوا المحبة التي عندي ولا سيما من نحوكم. يعني أنا مش بكتش بكتب الكلام ده عشان أضايقكم، أنا كنت بس عاوز أوريكم قد كده بحبكم. هو لسه ما دخلش في موضوع الخاطئ، هيدخل بقى. ولكن إن كان أحد قد أحزن فإنه لم يحزنني بل أحزن جميعكم. يعني إن كان الأخ ده زعل، هو مش زعلني أنا بس، هو زعلكم كلكم الخطيئة اللي عملها دي، بل أحزن جميعكم بعض الحزن لكي لا أثقل. يعني إيه لكي لا أثقل؟ مش عاوز أكتر في الموضوع أو مش عاوز أتقل في الكلام، فبيقول زعلكم شوي، يعني مش عاوز أتكلم في الموضوع ده كتير لكي لا أثقل. هنا دي جملة اعتراضية، يعني ناهيكم عن الموضوع ده خلاص، مش عاوزين نجيب سيرته. هو حساس قوي. ليه؟ لأن هو الراجل تاب، فمش عاوز أتكلم كتير في العملة السوداء اللي عملها والنكد اللي دخله على الكنيسة. مثل هذا يكفيه هذا القصاص الذي من الأكثر. كفاية كده. إيه فين القصاص؟ كفاية أنه سبب حزن للكنيسة كلها. يكفيه هذا القصاص الذي من الأكثر، حتى تكونوا بالعكس تسامحونه بالحري وتعزونه. لألا، أنا مستني الذي، لألا يبتلع مثل هذا من الحزن المفرط. شوفوا حكمة هذا الراعي بقى. الراجل ده عمل خطيئة وحشة، والكنيسة الأولى كنيسة سخنة، كنيسة حارة، كنيسة قديسين كلها. شفتوا في سفر الأعمال حنانيا وسفيرة على كذبة ماتوا، فيعني كنيسة مليانة قديسين. إنما الخطيئة دي خطيئة بشعة صعبة خالص، وخد فيها موقف شديد، وكان كلامه اللي يقرأ كورنثوس الأولى خمسة يتخض. لكن أول ما عرف أن الراجل ده حزن على نفسه وتاب، والكنيسة كلها بكت عليه، وهم بيترجوا بولس يسامحوا، قال لهم كفاية هذا القصاص، كفاية الحزن اللي حزنه، وكفاية حاسس بالذنب تجاه الكنيسة كلها، ودي تؤكد فكرة الاعتراف كان على الكنيسة كلها زمان. كفاية حتى تكونوا بالحري تسامحونه، لازم كلكم تسامحوه وتعزونه، لألا يبتلع مثل هذا من الحزن المفرط. الحكمة في الخدمة أنك ما تسيبش إنسان يبتلع أبدا ولو من الحزن المفرط. المفرط يعني الحزن اللي بلا حدود، لأن بعض الناس تميل في إحساسها بالذنب إلى مبالغات مؤذية. ممكن إحساسه بالذنب يفقد رجائه. عندنا مثل مشهور زي كده اللي هو مين؟ يهوذا. يهوذا ندم، الكتاب بيقول ندم، بس الكتاب ما قالش إنه تاب. في فرق بين الكلمتين، تاب يبقى فيها رجاء، إنما هو ندم وابتلع من الحزن المفرط ده، لأن الشيطان كان دخل قلبه فكمل عليه باليأس. إنما الراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف ولا يريد أن يهلك أحد، حتى مثل هذا الشرير اللي فصله عن الكنيسة، خد منه موقف شديد الحزب عليه لحسن يغرق في يأسه، لألا يبتلع. حتى الكلمة دقيقة، يبتلع، كأن الحزن المفرط ده بلاعة كبيرة أو حوت كبير أو وحش ضخم هيبلع الإنسان. اليأس ده حاجة وحشة. لازم نتعلم كخدام كلنا مع بعض إزاي يكون عندنا رجاء لينا وللناس. شد على الناس اللي ماشية غلط، مفيش مانع، لكن أول ما تلاقيه دخل في حزن التوبة راقب الدرجة كويس. لو وصل إلى حزن مفرط حط حدود بسرعة لحسن يتقلب يدخل في يأس ويضيع، وتبقى أنت مسؤول عنه برضه. في ناس شعرها في الخدمة وبخ انتهر عز كل الكلام كلام صعب وتقيل، لا خليك حنين زي ربنا. صحيح ربنا بيكره الشر إنما بيحب الأشرار. لازم أنت توصل نفس الرسالة لكل خاطئ، إن قد ما الشر وحش قوي قد ما أنت يا خاطي محبوب قوي. لازم الرسالتين يوصلوا في نفس الوقت. الخطية خاطئة جدا، اوعى تهون منها واوعى تقلل من بشاعتها، إنما كمان أنت كشخص أو الشخص اللي بتخدمه أنت مطلوب جدا ومحبوب جدا ومقبول جدا مهما حصل. الرسالتين لازم يوصل، لأن لو واحدة منهم ما وصلتش تقع الكفة وتأذي. مثل هذا لألا يبتلع مثل هذا من الحزن المفرط. شوفوا كمان حكمة الراعي برضو هنا أو الخادم، أنه عاوز يجمل صورته قدام الناس كلها، فقال كلكم تسامحوه وكلكم تعزونه. تقولوا له ربنا قبلك، ربنا بيحبك، وارجع دي كنيستك وخلاص اللي فات مات والخطيه راحت لحالها. الكلام ده مريح جدا لشخص مكسور حاسس بذنبه. الكلام ده مطلوب جدا، تعزونه كلكم وتسامحونه. لذلك اطلب ان تمكنوا له المحبه. شوفوا التعبير برضو جميل قوي، مكنوا له المحبه، يعني خليها محبه متينه مكينه، يعني وصلوا له محبتكم بكل الطرق ومحبتي معاكم. بولس يعني وصلوا له ان انتوا بتحبوه وان انتوا مش قرفانين من عملته وان انتوا مش غضبانين عليه وان انتوا قابلينه زي ما المسيح قابله وان محدش فيكم هيبص له ويفتكر له الخطيه ابدا. كل دي حاجات مهمه. ساعات واحد في الاعتراف يبقى مستكثر يقول كلمه وبعدين يبص كده في عينين الكاهن يقول له هتغير رايك فيا يا ابونا، يبقى خايف. لكن ابونا لان هو كمان بيعترف وهو كمان خاطي وهو كمان محتاج رحمه ربنا، يقول له ابدا، لا يمكن لا يمكن حد هيكره اولاده مهما عملوا. تمكنوا له المحبه. لازم المخدوم يحس بكده، ان انت مش كاره ولا قرفان منه مهما عمل، انت بتحبه مهما حصل، لان ربنا بيحبك مهما انت عملت كخاتم. نفس الخبرة بتقدمها له. لاني لهذا كتبت لكي اعرف تزكيتكم، يعني انا بكتب لكم تاني عشان اعرف الى اي مدى انتم مزكون. مزكون يعني ملتزمين باللي بقوله. هل انتم طائعين، طائعون في كل شيء؟ والذي تسامحون بشيء فأنا أيضا. عجيب بولس في اتضاعه برضه. المفروض العكس، هو اللي يدي الحل وبعد كده الكنيسة تقبله. قال لهم بما أن أنتوا بتشفعوا فيه كشعب وأنتوا راضين عنه وأنتوا حاسينه تاب، خلاص أنا مسامح. شوفوا امتزاج الراعي برعيته، ما فيهاش بقى التعالي والتسلط، لا ده هو قبل شفاعة الكنيسة عنه وكلهم بكوا معاه وتأثروا بيه وبقوا يبعتوا يسألوه نقبله ولا لا. قال لهم خلاص اللي انتم سامحينه أنا طبعا مسامحه. هم خايفين ان بولس يكون مش مسامح، ودي طبعا خطيرة، لا هيتناول ولا هيصل. فالذي تسامحونه بشيء فأنا أيضا، لأني أنا ما سامحت به، إن كنت قد سامحت بشيء فمن أجلكم. شوف عشان يوريهم قيمة صلواتهم وقيمة دلتهم، قال لهم أنا لو هسامح ده عشان خاطركم، من أجلكم أنا هسامح. يبقى حتى الشعب له شفاعة، مش بس الراعي ولا الخادم ولا الكاهن، لا الشعب صلواته الحارة تهز السماء. أحلى حاجة في القداس لما الشعب يصلي بحس واحد وبحرارة كده، أجمل صدقوني في نظري من صوت الكاهن لوحده. ما الشعب كله يقول جناينا لما الشعب كله يقول كرياليسون الدنيا تتهز كلها، لأنه دي ليها دلة عند ربنا كبيرة قوي. إن كنت قد سمحت بشيء فمن أجلكم بحضرة المسيح. شوفوا برضو الكلام اللي كله حكمة، ده هو مش بيعمل حاجة من دماغه أبدا. بحضرة المسيح يعني إيه؟ بولس وصل إلى اختبارات الحضور الدائم لله والإحساس الدائم بحضور ربنا، لدرجة في رسالته في كورنثوس هنا بيقول اللي يتكلم عن ربنا يتكلم كما من الله أمام الله في المسيح. حاجة تعقد يعني، الكلام ياخده من ربنا ويقوله قدام ربنا وهو جوه المسيح. كل التعليم يطلع كده، كل الوعظ يطلع كده، تتخلي الواحد ما يعرفش يتكلم أبدا. كل كلمة تبقى جاية من فوق وتقولها وكأن ربنا قاعد لك بيسمعك كلمة كلمة. هتقول ايه؟ هتزود حاجة ولا تنقص حاجة؟ والكلام جوه المسيح، تبقى محصور في المسيح وانت بتتكلم. هي دي حضرة المسيح. فبيقول انا سمحت عشان خاطركم، انما انا سمحت في حضرة المسيح. يعني ايه؟ يعني خدت اذن ربنا، يعني بروح الصلاة عرف ان ده يتقبل على كده. دي حكمة صلاة، امتى تقبل وامتى تمسك على الخطية وامتى تحل الخطية. ما هي دي سلطان كهنوتي، ده عاوز ارشاد الهي. لألا تاني، دي عاوزين نقف عندها برضو، لألا يطمع فينا الشيطان لأننا لا نجهل أفكاره. يبقى لألا الأولانية، لألا يبتلع مثل هذا من الحزن المفرط. عينك كويس عالتائب لألا يقع منك في حزن أو في يأس، حزن مفرط. وعينك كمان على الشيطان وخبثه ومكره ودهائه، لألا يطمع فينا الشيطان لأننا لا نجهل أفكاره. يبقى الراعي دايما عينه على عدو الخير، هيدخله منين وهيوقع غنماته ازاي. في كورنثوس الأولى بسبب حرصه على نقاة الكنيسة كان شديد بولس، وعنفهم بشدة على الخطية دي وقال لهم ما يدخلش الكنيسة، واتحط تحت تأديبات شديدة لهلاك الجسد لعل الروح تخلص في يوم الرب. كل ده ليه؟ أصل لو دخل بخطيته بتساهل الخطية دي هتعمل ايه؟ هتعدي شعب الكنيسة. لو وارب الباب في حاجة زي كده الشعب كله يتبهدل، والشهوات دي تبقى خلاص بقى مقننة، او يعني تبقى ايه، محدش حس بخطورتها. لكن قد ما هو شد جامدة قوي مع حكاية الخطية دي بالذات، قد ما اول ما حس بالتوبة خاف عليه كمان يقع في اليأس. يعني احنا دايما عندنا الشيطان بيلعب معانا في تطرفين او في تحديين. تحدي الشمال الاستهتار، التسيب، التهاون، اللي يخليك تقع في خطايا، في كسل، في شهوات. في الشيطان يطمع فينا فيلعبنا الاول لعبة الاستهتار والاباحية والتهاون، ولو وقعنا فيها يقوم يدخل علينا الشيطان التاني. يحكيها يوحنا الدرجي بقى كأنها فرقة شياطين بتلعب على الواحد. ما تقروا سلم السماء اللي حكينا عنه ده، يقول لك الشياطين دول فرقة لا يمكن يقعوا مع بعض، يعني أكتر من أي فريق كرة في العالم متفاهمين. يفضل شيطان منهم يزن لغاية ما يوقعك في الشهوة، وأول ما تقع في خطية كبيرة زي كده يغمز لصاحبه. مين صاحبه بقى اللي خلص خالص؟ شيطان اليأس، يقول له استلم انا كده سويته. الاولاني لما يجي يوشوش في ودانك يقول لك ايه، ربنا رحمته واسعه، يا سيدي كل الناس بتغلط، يعني هتعمل ايه في الدنيا والاغراءات اللي فيها، يعني هو اديك شايف كل البلاوي. ده اللي بنسميه الاستهتار او التبسيط. التاني يقول عكس كده على طول، اول ما يستلمك يقول لك يا ويلك من الدينونه، تروح فين من غضب الله، نار جهنم مستنيه اللي زيك، انت بعت المسيح، انت ما تستاهلش دمه ابدا، انت اللي زيك مالوش توبة ومالوش خلاص، تقول له اب اعترافك ايه بعد المصايب دي؟ فاهمين الفكرة؟ يلعبوا علينا. يقوم يوحنا الدرجة يقول تعبير جميل قوي، يقول لك اضرب الاول بالتاني او اضرب الصاحب بصاحبه. يعني ايه؟ اول ما يجي الاولاني يقول لك يا سيدي كل الدنيا فساد، ما جاتش على الخطية دي، رحمته واسعة، قول له صاحبك بيقول لي حاسب من نار جهنم، حاسب من غضب ربنا، حاسب. فاهمين؟ ولما يجي التاني بتاع اليأس يقول لك بس ده جهنم مستنياك، انت ضعت ومالكش حل، قول له لسه صاحبك كان معايا بيقول لي رحمته واسعة، فاهمين، ومحبته كبيرة وبيقبل الكل. واضحة الفكرة؟ لألا يطمع فينا الشيطان. كلمة حكيمة جدا من بولس الحكيم، ده أصله محارب ماهر، أكتر واحد يمكن يتكتب عن الحروب الروحية، وواضح أنه بيوصفها أوصاف عن خبرة، هو مختبر الحاجات دي. يقول في حتة كأني لست أصارع الهواء، أنا مش بضرب في الهواء، مصارعتنا ليست مع لحم ودم، بل مع الرؤساء، مع الشياطين، مع أجناد الشر الروحية في السماويات. ويوصف السلاح اللي يتسلح به الإنسان الروحي في أفسس 6 حاجة كده من الرأس للرجلين متكاملة. فهو فاهم الشيطان بيدخل إزاي، لئلا يطمع فينا الشيطان. عشان كده عينك كخادم على كل مخدوم تبقى بتشوف الشيطان هيدخله إزاي، ده بيوقعه في الاستهتار والتهاون. أنت إيه؟ قول له الحتة التانية فكروا بيها. والتاني هيقع في اليأس، قول له لا، يأس إيه بقى المسيح يعمل ده كله وبعدين أنت تروح جهنم؟ مش ممكن يسيبك بالسهل كده، يسيبك تهلك إزاي وهو ده، أنت ده خسارة دم. طيب لا، مش ممكن هيسيبك تهلك بالسهل أبدا، هو في حد بيبيع ولاده؟ تديله رجاء لئلا يطمع فينا الشيطان، لأننا لا نجهل الأفكار. إذا من الحكمة أن نفهم أفكار العدو. لما تفهم الشيطان بيفكر ازاي، عاوز يوصل لايه، هتعرف تغلبه. انما الجهل بالحته دي، شوف استعمل تعبير جهل، نجهل افكاره، يخليك تبتلع من الحزن المفرط او تغرق. يهوذا للاسف كان جاهل بحيل الشيطان، كان جاهل بيه، فندم ولم يتب، وكان رافض ان حد يوشوش له في ودنه يقول له رحمته واسعه خلاص، فراح. فاصبح مثل يخوف عن اللي ابتدى وما كملوش. عشان في ناس بتقول اللي ابتدى لازم يوصل، لا، الكلام ده مش ارثوذكسي، لا، في ناس بتبتدي وما تكملش، المسيح قال كده، فلازم نخاف على نفسنا. الحزن طيب نقيسه ازاي؟ نقلب كده صفحتين في كورنثوس 2، ندخل على كورنثوس 2:7، نشوف بولس قال ايه على الحزن من اول عدد 8. لاني وان كنت قد احزنتكم بالرساله، تاني بيتكلم عن الرساله اللي فاتت، احنا قلنا كورنثوس الاولى كانت رساله شديده قوي وعنيفه عليهم، لست اندم مع اني ندمت. تحس ده كلام اب 100%. عارفين لما اب فيكم يشخط في ابنه او حتى يعني يعاقبه عقاب شديد، والعقاب مطلوب انما يتقدر بعدها ويفضل متعكن لانه ابنه، فيبقى ندمان انما بالعقل مش ندمان لانه حاسس ان العقاب ده ضروري، لكن قلبه وجعه. فبولس كان كده، فبيقول انا ما ندمتش مع اني ندمت. يعني ايه؟ ما انت تندم ما تندمش. لكن قال إن كنت قد أحزنتكم بالرسالة لست أندم مع أني ندمت، فإني أرى أن تلك الرسالة أحزنتكم ولو إلى ساعة. والآن أنا أفرح لا لأنكم حزنتم بل لأنكم حزنتم للتوبة. في واحد يقول طب الحزن المفرط ده نتفاداه إزاي؟ ما هو المسيح قال توبة للحزانة الآن لأنهم يتعزون، وحزن التوبة ده فضيلة. أيوة، حزن التوبة فضيلة، إنما الحزن المفرط يضيع. هنشوف بقى بولس يعلمنا ما هو الحزن الحقيقي للتوبة، إنما في حزن تاني مؤذي. فبيقول أنا فرحت إن أنتم حزنتم، بس مش أي حزن، حزنتم حزن التوبة، لأنكم حزنتم بحسب مشيئة الله. لكي لا تتخسروا منا في شيء، عشان ايه ما تخسروش اي حاجة من كل الفضائل الروحية. يعني اللي يقول لان الحزن الذي بحسب مشيئة الله ينشئ توبة لخلاص بلا ندامة. طب ايه يعني شكل الحزن ده؟ اما حزن العالم فينشئ موتا، يعني في حزن على الخسارة ممكن يجيب اكتئاب، والاكتئاب يضيع الانسان، ده حزن العالم. اللي يستسلم للحزن العالمي يتخنق، وكلنا ممكن نكون جربنا الحتة دي، تستسلم لشعور حزن يخنقك. بس ده مش حزن روحي، ده مش شغل الروح القدس. الروح القدس مع دموع التوبة في تعزية وفي رجاء وفي فرح، هيشرح لنا بقى. فإنه هو ذا حزنكم هذا عينه بحسب مشيئة الله. كم أنشأ فيكم من الاجتهاد. يبقى أول علامة من علامات الحزن الحقيقي المفيد، حزن التوبة، إن حزن التوبة يخليك مجتهد. اجتهاد اللي هي بنسميها احنا الجهاد دايما، يعني يخليك عاوز تعمل حاجة. إنما الحزن الثاني حزن سلبي، أنا ضعت، أنا بوسط الدنيا، أنا عملت عمايل سود. طب لا، هنا الحزن الثاني إيجابي، ينشئ فيكم اجتهاد. مش بس احتجاج، بل من الاحتجاج. طب احتجاج على ايه؟ على الخطية او على نفسك او على الشيطان. انت محتاج. التوبة الحقيقية فيها نوع من الثورة، ثورة على الوضع. ابن الضال ثار على وضعه، احتج، قال كفاية الزبالة دي، زهقت، اتزليت. يبقى الحزن الذي بحسب مشيئة الله ينشئ فيكم اجتهاد، والاجتهاد مش بس اجتهاد، بل من الاحتجاج، مش بس احتجاج، بل من الغيظ. قال احنا الغيظ ده مش خطية، لا، الغيظ من الخطية فضيلة، والغيظ من الشيطان فضيلة، والغيظ من الماضي فضيلة، لأن ده اللي هيولد ثمار دلوقتي. يبقى الواحد متغاظ من الشيطان اللي وقعه تاني، ومتغاظ من نفسه، ومتغاظ من الخطية، وإيه كمان؟ بل من الخوف. خايف من إيه؟ خايف يقع من رحمة ربنا، خايف تضيع أبديته، خايف الشيطان يبلعه، خايف ما يلاقيش فرصة أخرى للتوبة. مش خايف إن ربنا ما يقبلوش، دي مش موجودة. بل من الخوف، بل من الشوق. شوفوا كل دي مشاعر جوه حزن التوبة، جوه الحزن المقدس مش الحزن المفرط المهلك. بل من الشوق. الشوق لإيه بقى؟ للنظافة، للنقاوة، للحضن الآب، للغفران، للأبدية، للحياة الأولى إذا كانت حياة نظيفة قبل الوقعة دي، لسير القديسين. يبقى حزن التوبة بيولد فيك حماس، اجتهاد، احتجاج، غيظ، اشتياق. ايه كمان؟ بل من الغيرة. الغيرة يمكن كلمة أقوى من الشوق. الغيرة يعني الحماس الشديد، تبقى متحمس قوي. الواحد لما يتفرج على زكا ده يتعجب من حماسه. راجل مثلا 50 سنة بيكنز وبيحوش، وفي ليلة ضيع الدنيا كلها، مجرد قابل المسيح تحركت فيه كل المشاعر دي، اجتهاد واحتجاج وغيظ وشوق وغيرة، وقال له نص أموالي أعطي للفقراء، واللي وشيت بي أرد 4 أضعاف، وعلى الحديدة على الحديدة بس همشي معك. ايه ده كله؟ ده ايه دي التوبة اللي تفرح. بل من الغيرة، بل من الانتقام. ايه ده؟ احنا الانتقام دي خطيه وحشه قوي، بس الانتقام من الشر فضيله جميله جدا. انتقم موسى الاسود من سيرته الماضيه بحياه كلها نقاوه وقداسه. انتقم موسى الاسود من سلطان جسده، فاقمع جسده واستعبده بقيت عمره. فاهمينها؟ انتقم اغسطينوس من الفلسفه العالميه اللي كانت هتضيع وتضيع ناس، وأخضع عقله للكتاب وأصبح خادم للكتاب المقدس وأسقف معلم. ده انتقام. يعني إيه؟ مش الشيطان كان غلبك في دي؟ طب رد عليه بقى، رد عليه وانتقم منه بعكسها. مش أنت كنت مشهور بالغضب، والشيطان كل مرة يزلك بالغضب، يلا اتعلم الوداعة بقى عشان تغيظه تفرسه تنتقم منه. مش انت كنت مغلوب من الكسل، ورينا بقى نشاط التائبين، حماس التائبين، هو ده الانتقام. كل ده تحت عنوان حزن التوبة، بل من الغيرة بل من الانتقام في كل شيء. ده بيقول لهم انتوا كان فيكم الحاجات دي، ده هو بيمدحهم على كل المشاعر المقدسة دي. في كل شيء أظهرتم أنفسكم أنكم أبرياء من هذا الأمر، قال يعني برافو عليكم كل اللي انتوا عملتوه ده، برأتوا نفسكم قدامي. لأنه في كورنثوس الأولى قال لهم ده انتوا لازم تنوحوا على نفسكم، ان واحد فيكم يعمل العملة دي يبقى كلكم مسؤولين عنه ومسؤولين معاه. فقال لهم براءة براءة، اللي انا سمعته عنكم واللي انتوا عملتوه والتوبة الحلوة دي والحزن اللي حسب مشيئة الله والاجتهاد والاحتجاج والغيظ والشوق والغيرة ده كلام جميل، انتوا كده تمام، انا مسامحكم كلكم ومسامح الشخص ذاته. اذا ان كنت قد كتبت اليكم فليس لاجل المذنب ولا لاجل المذنب اليه، بل لكي يظهر لكم امام الله اجتهدنا لاجلكم. يعني كلامي ده مش بس عشان الخاطئ اللي عمل العملة، وإنما عشان كلكم تعرفوا إن أنا عايش معاكم لحظة بلحظة، ده بولس، وبجتهد معاكم أنا كمان لأجلكم عشان تذوقوا فرح التوبة ونصرة التوبة. من أجل هذا تعزينا بتعزيتكم. نرجع تاني لكلمة لألا يبتلع مثل هذا الحزن المفرط، وكلمة تانية لألا يطمع فينا الشيطان. الشيطان له ناس يطمع فيهم. من الناس اللي يطمع فيهم الشيطان دايما مين؟ ربنا يحمينا كلنا، الخدام. ليه؟ ما هو انتوا فارسينه غايظينه، لانك انت بتشتغل لحساب الملكوت، انت بتهد مملكة الشيطان، انت بتكسر مملكته. انت لما بتجيب واحد تبعه انت بتقطع في لحمه يعني، فطبعا يعني انت تارجت عنده، لازم تبقى عارف كده. عشان كده في يسوع ابن الصراخ يقول ايه، يا ابني اذا اقبلت الى خدمة الرب اعدد نفسك للتجربة. انت داخل في حرب، طب وماله وماله، ما انت هتنتصر، ما تخافش. في ناس بسبب المعنى ده بيهربوا من الخدمة. اقول ايه، مغفلين؟ سوري، لا طبعا. هو انت فاكر هتحارب لوحدك؟ وهو انت فاكر لو بعدت عن الخدمة هتنتصر؟ اطلاق، مين قال الكلام ده؟ اخدم وما تخافش، بس افضل دايما ماسك في ربنا لألا يطمع فينا الشيطان. لكن هخليك عارف ان هو هيحاربك اكتر ما يحارب غيرك. طب وماله وماله، ده دي علامة كويسة، علامة انك ماشي في اتجاه السم. انما لو واحد ماشي في اتجاه جهنم ده هينشغل بيه ليه؟ فاكرين الحكاية اللي في البستان، اللي لما راح يعني اب من الاباء الكبار يزور يفتقد ولاده الرهبان، فجاله كده راهب مبتدئ خالص، قال لابونا الشيطان بيجربني كل يوم بيعذبني. والقديس ده كان واصل يعني، فكان بيشوف حاجات كتير وبيعرف حاجات كتير، فصلى بحرارة، فكان يعني دخل في حوار مع الشيطان. فقال له مالك ما مستلم الأخ الجديد ده؟ بيقول للشيطان كده. قال له مين؟ قال له فلان. قال له ولا عرفنا انه ترهب ولا خدنا خبر انه دخل الدير، ده هو اللي بيحارب نفسه. فاهمين المعنى؟ يعني التاني عمال يشكي يقول الشيطان بيعمل فيا وبيساوي، ولا شيطان ولا بتاع. قال له احنا فاضيين للعيال ده، فاهمين الفكرة؟ يعني احنا ما هنجرب ناس، لا احنا خلينا مع الناس اللي بتشتغل. فالواحد لما يكون ماشي كده مشغول بالدنيا، طب ما الشيطان هينام عليه، ما يعني يسيبه في حاله. انما اللي مشغول بطريق ربنا ده هو ده اللي بيتحارب زي سلم السماء، لانه ايوه عاوز يوقعه مش عاوز يبصر. يطمع فينا الشيطان، واحنا نحن لا نجهل افكار. صحيح بيت كده يتحول الى كنيسة حية من البيوت بتاعت الخدام، تلاقي ايه يتخبط شوية، طب وماله وماله. كثيرة هي احزان الصديقين، ولكن من جميعها ينجيهم الرب. ما تخافش ويعمل وماله، الحزن ده هيديك بركات كتير قوي ونعم كتير قوي. الحاجات اللي تطمع فينا الشيطان، اول ما يلاقي عدم توافق بين الخدام وبعض، الحيلة المشهورة بتاعته الخبيثة واللي بيكسب بيها على مدى التاريخ، انه ايه يجيب بقى 3 4 خدام عتاولة من بتوع زمان اللي فاهمين وعارفين وخبرات بقى، وبعدين ايه يخليهم ما يرتاحوش لبعض ويسميها مدارس، وبعد شوية يصطدموا ببعض، وبعد شوية يبقى كل واحد له ناسه، وبعد شوية يبقى ايه بيتكلموا على بعض، وبعد شوية يعادوا بعض، وبعد شوية المسيح يسيب الكنيسة ويمشي، ويبقى الشيطان هو اللي قاعد يحكم. فاهمين اللي بيحصل؟ ابتدت الاول بداية كده ايه متغطية، ونحن لا نجهل الافكار، هو عارف كويس ان مملكة تنقسم على ذاتها ايه تخرب. عشان كده اكتر حاجة ترعبنا في الخدمة لما نلاقي الخدام مش متفاهمين او مش متحابين، نعرف ان الشيطان دخل رجله عندنا، دخلت رجله لازم نقطعها بسرعة. كان يذكر دايما عن ابونا بشوي كامل انه كان الحتة دي يعني مشغول بيها، كان يسمع ان في 2 اختلفوا في الخدمة يسيب اي حاجة ويروح يصالحهم بسرعة، دي اهم من اي حاجة، لانه عارفين ازاي الشيطان بيحط رجله جوه الخدمة، لاننا لا نجهل افكار. الحاجات اللي طمع فينا الشيطان كمان انه اول ما يلاقيك هتبتدي تخبي عن ابوك، تقول الحتة دي مش لازم ابويا يروح يعرف، ده يمكن يهوذا وقعته السودة ابتدت بالغلطة دي بس. المفروض التلاميذ بيعترفوا عند ربنا يسوع او يعني سرهم مع المسيح طبعا، انما تلاحظوا انه يهوذا كان بيسرق من الصندوق ويمكن شهور وسنين، والمسيح عارف، انما يهوذا ما بيقولش وعمال يشجعه وينطق ها، انما مش راضي يتكلم، والمسيح فاهم. وهذا الكتمان جعله فريسة سهلة في إيد عدو الخير، طمع في الشيطان. ليه؟ أصله خبى أفكاره، ما فضحش نفسه. طب ما كنت أنت عارف المسيح طيب، ولا يفرق معاه فلوس ولا بتاع، قول له سرقت مرة وخلاص، قول له استخسرت في الغلابة، خلاص يا سيدي هتعدي هتعدي ومش وهيستر، مش ممكن هيفضحك. إنما هو ما سمعش للصوت ده، ومن خطية لخطية لغاية ما دخل الشيطان قلبه. خلاص تلاحظوا في أسبوع البطخة كل وعظات الأباء القدام القديسين أن مصيبة يهوذا كانت الحتة دي، هي اللي وصلته لدي الطمع، هي دي المصيبة اللي وصلته في الآخر يبيع سيده مع كل المعجزات اللي شافها والخبرات اللي تمتع بيها والتعليم اللي شافها، إنما ضاع لأنه لم يفضح أفكاره ولم يكشف نفسه ولم يخضع لمعلمه، لئلا يطمع فينا الشيطان. في ناس تقول ايه انا يعني كبرت على الاعتراف، لا اعمل معروف، اكشف افكارك احتياطي لئلا يطمع فينا الشيطان. ما تقولش انا عارف كل حاجة هيقولوا ايه لئلا يطمع فينا الشيطان. خلينا للاخر كده خايفين على نفسنا. الحاجات اللي طمع فينا الشيطان كمان، أو نقول لأننا لا نجهل أفكاره، فكرة الأنا في الخدمة. الشيطان بقى هو يعني محرك الكبرياء الأول والذات والكرامة، وساعات بقى يقول لك إيه أنت بقى لك يعني مش معقول بقى لك كذا سنة في الخدمة ولسه ما عملوكش أمين يعني، أو بقى لك فترة طويلة في الخدمة ولسه مش بيرجعوا لك بياخدوا رأيك يعني، وكل الوقت ده وفلان أصغر منك هو اللي بيمشي الدنيا. لا نجهل أفكار، اوعى تصدق الكلام، الكلام ده مش كلام العقل، ده كلام الشيطان. يطمع فينا الشيطان لأننا لا نجهل أفكاره. قل له على طول اذهب عني يا شيطان، قل له كده دي أفكار من جهنم، قول له انا كنت استاهل اخدم خالص، انا بس لو حطوني على باب الخدمة تبقى نعمة، انا مستاهلش اخدم، وانا داخل الخدمة عشان ابقى رئيس، وانا داخل الخدمة عشان ابقى زي فلان وعلان. طب ما يمكن الاصغر مني انقى مني كتير، ده كويس ان انت رب ساتر عليا وسمح لي اخدم. انت لو قلت للناس دي فضايحي محدش هيقبلني حتى يبص في وشي. الإنسان اللي يرد على طول على الأفكار دي بأفكار التواضع وأفكار المسكنة هو ده اللي بيحمي نفسه لألا يطمع فينا الشيطان. يا ما خدمات وقعت وخدام ضاعوا بسبب ان الشيطان طمع فيهم، بالذات اللي عندهم مواهب. ساعات يمكن واحد فيكم ابتدى يعجبه كلامه وهو بيدخل من بيت لبيت يوعظ الناس في العشوائيات ويحس بقى ان الناس بتتأثر. اوعى تفتكر ان انت اللي بتأثر فيهم. بتأثر ده ايه؟ ده ربنا اللي بيشتغل. بتأثر ده ايه؟ انت ولا بتأثر في حاجة، كنت انت تأثرت من زمان وتغيرت. انما ده ربنا اللي بيجري ورا ولاده. كلماتي لا ترجع الي فارغ، وانت تقول كلمتين هم يتأثروا يبقى انت حاجة؟ لا ولا حاجة. ايه رأيك ان قيافة رئيس الكهنة اليهودي زعيم الشياطين تنبأ نبوة وطلعت صادقة لما قال ايه؟ ينبغي ان يهلك انسان ولا تهلك الامة كلها. الحكمة عشان لزوم العمة اللي لبسها، كأن العمة نطقت، انما هو من جواه مليان خطايا، لكن قال كلام حكيم وقال كلام كويس. اوعى تفتكر ان الكلام ده هو اللي يشهد لك انك انت بقيت حاجة. لا، ادينا سمعنا ماري اسحاق من يومين بيقول الكلام اللي بدون حياة او بدون خبرات زي اللي بيرسم مية على الحيطة وبيقول للناس دوقوا. دوقوا ده ايه؟ ما تجيب كوباية مية لو عندك ترسم لهم مية على الحيطة، بتكلمهم عن ربنا ومحبته، انت دقت ولا لا؟ بتكلمهم عن الصلاة والصوم، انت عايش الكلام ده ولا مش عايشه؟ لألا يطمع فينا الشيطان. الشيطان يطمع قوي اول ما يلاقي واحد ابتدى يستحل انه يتكلم وحياته فاضي تاني، على طول يحطه في دماغه، يعرف ان ده صيدة سهلة خلاص هيجيبه. هيجيبه ليه؟ لانه بيتكلم ومش مش عايش، فده هيقع بسهولة. انما شوف المسيح يتقال عليه ابتدأ يسوع يعمل ويعلم. لازم يعمل الاول، لازم يعمل قبل يعلم. ما كانش بيعمل اللي بيقوله ما يقولوش. ايه تاني لألا يطمع فينا الشيطان؟ يطمع فينا الشيطان احيانا انه لاننا لا نجهل افكاره انه يشتتك جوه الخدمة. يعني خليك برضو ناصح، ساعات مع حماس الخدمة يقول لك بص الخدمة دي جميلة قوي، تعال بص الخدمة دي حلوة قوي، بص الحتة دي، وتلاقي نفسك ما بتقعدش في بيتك وترجع من الخدمة هلكان وتعبان. خلاص يا رب بقى، ما احنا صلينا في الخدمة، قرينا الانجيل في البيت مع الناس يعني، خلاص بقى انا سهران في الخدمة، انا صليت الداس الاسبوع اللي فات. الشيطان يبقى مبسوط قوي، يجيب لك خدمة رابعة وخدمة خامسة وخدمة عاشرة، ما عندوش مانع. بدلها توعده تبطل إجبية وتبطل قداس وتبطل إنجيل وتبطل خلوة وتبطل توبة، اخدم يا أخويا ال 24 ساعة السبع أيام. ما هو كلام كلام، وملكوت الله ليس بكلام. فأنت كده وقعت في الفخ، ونحن لا نجهل أفكار. عارفين إنه أحلى حاجة عند الشيطان إن يحول الخدمة إلى شوية كلام. بس مين عايش؟ ملكوت الله ليس بكلام بل بقوة. عند المعمدان قعد 30 سنة ما حدش سمع له حس، مجرد مناطق الدنيا كلها قامت. قوة جبار جبار صحيح، وبيقول كلام زي الرصاص، إنما الناس كلها بتخاف منه، تعمل له مليون خاطر ويطلعوا أقصى القلوب، الجنود والعتاة يتهزوا من وعظاته ويقولوا له نعمل ايه طيب؟ ايه ده؟ ايه الجبروت ده؟ بيغير الناس الجبارة دي ازاي؟ لان هو قوي روحيا. انما اللي بيستحلك كلام زي حالتنا ده، ملكوت الله ليس بكلام بل بقوة. نحن لا نجهل افكار. الشيطان شاطر، بس احنا عارفين افكاره، احنا مش اول ناس نحاربه. خبرات حروب الشياطين دي الكتاب مليان بيحكي لنا كتير قوي، وربنا نبهنا كتير قوي. فنحن لا نجهل افكار. من الافكار اللي شرحها لنا ربنا يسوع من افكار الشياطين وحيالهم المشهوره، الحكايه اللي حكاها عن الشيطان اللي بيطلع من الروح من الانسان متى خرج الروح النجس من الانسان. يقول لي اقعد يدور على مكان يرتاح فيه فما يلاقيش، يقوم يرجع لصاحبي فيلاقي المكان مكنوس ومزين وفاضي فيعجبه. انما لانه الفضيله الوحيده اللي في الشيطان بيحب اخواته الشياطين، عشان ما مش معقول يتهنى لوحده باللفندي ده، يقوم يجيب 7 شياطين معاه. يبقى خلي بالك من فكره الفراغ. الفراغ في حياتك خطير جدا، لاننا لا نجهل الافكار. لما يبقى قلبك فاضي تبت عن خطيه طلعت، املى بقى، املى مكانها، املى حب واملى خدمه واملى ايمان واملى صلاه واملى قرايه واملى دراسه واملى خدمه، املى مكانه ده عشان ما يجي يقولوا له خلاص اتقفلت، حدث المكان، المسيح قاعد جوه. ولما يكون الجبار جوه وقافل على نفسه، مين يقدر يسرقه؟ مين يقدر يدخل البيت ده ويسرقه اذا كان المسيح قاعد جوه؟ لكن انت بتقول سبت خطيه والمسيح ما دخلش لسه، او ما عادش، او ما ملاش القلب، او ما شغلش اليوم كله، طب ما خلاص لا نجهل الافكار، هي يومين ثلاثه ويرجعوا 7 مش واحد. عشان كده في ناس تقول انا سبت الخطيه بس رجعت لها. رجعت لها ليه؟ ما هو المسيح قال لنا افكار الشيطان ان دي لعبته، يسيب شويه عشان انت ترخي وتقول كده تمام بقينا كويسين وتنام في الخط، يقوم يجيب 7 معاه. لئلا يطمع فينا الشيطان، لأننا لا نجهل أفكاره. آخر حتى أقولها بس عن يطمع فينا الشيطان، لما يحتار الشيطان ويلاقيك سخن ومتحمس وغيور كده واخدها جد في حاجات كتير قوي، يدخلك بقى في إيه؟ في بدعة دي نقرة ودي نقرة. دي برضو فكرة خبيثة بيلعبها الشيطان. ساعة لقلبك وساعة لربك، أو دي ملهاش دعوة بدي. تبص تلاقي خادم مثلا بيخدم بحماس، إنما في شغله سيرته وحش، مش ملتزم، حياته مليانة لخبطة، في كذب وفي التواء وفي غش وفي أصل ده لزوم الشغل. انما في الخدمه انا محضر وبلتزم وفي الاجبيه، لا لا حاسب، لا نجهل الافكار يطمع فينا الشيطان. ماشي، هو ما عندوش مانع، خلاص ما انت تعمل كل حاجه بدل موافقه على الحته دي، مش هتسيب الخطيه دي، خلاص هيخدم ماشي، يساعدك كمان في الخدمه، مفيش مشاكل عنده. ليه؟ لانك انت خلاص قفلت على اوضه ضلمه وهو قاعد جواها ومش راضي تفتحها، خلاص ومش عاوز اكتر من كده حاليا. هو عارف كويس قوي ان الحته الغلط دي كفيله تدمر حياتك بكره وتلغي كل تعبك. شوفوا الايه الخطيره اللي على الغلاف دي، حاجه تخوف، لما يقول ايه؟ انظروا الى انفسكم لئلا نضيع ما عملناه بل ننال اجرا تاما. في حاجات بتضيع كل اللي عملناه، دي عاوز الواحد يبقى عينيه في راسه. لاننا لا نجهل الافكار. من الحكمة ان الواحد يتأمل في خداع الشياطين وازاي بيغلبوه وازاي بيجربوه، وما يسيبش الشيطان يطمع فيه او في ولاده ابدا. لاننا لا نجهل افكاره، لالهنا كل مجد وكرم.